أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن كنا بالأمس نتكلم في العقيدة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا نتكلم عن الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وهذا النزول نؤمن به نزولا حقيقيا، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقة موصوف بها الرب عز وجل. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، كل هذا نؤمن به ونصدق. ولذا لا يقول الإنسان أنا دعوت ما استجاب الله لي. لا تقول هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى إما أن يستجيب لك في الحال، وإما أن يدخر لك هذا الدعاء الذي دعوت به، وإما أن يعطيك أفضل منه ويصرف عنك من الشر أكثر. ولذا إذا دعوت الله عز وجل فإنه يستجيب، لكن إما أن يعطيك ما سألت، أو يعطيك أفضل منه، أو يدخره لك في الآخرة. وعلمنا أيها الإخوة، بعض السلف كان يقول أنا أكثر من الدعاء ولا أريد الإجابة في الدنيا، أريد أن الله يدخره لي في الآخرة. فلا يقول الإنسان أنا دعوت قمت آخر الليل دعوت ما استجاب الله لي. لا تظن هذا الظن. وإذا رأيت هناك عدم استجابة فتش في نفسك، ربما يكون عندك بعض الأمور التي تمنع الإجابة. ولذا نحن نؤمن ونصدق حقيقة أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأنه يقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، ولذلك هذا كله حاصل. لكن بعض من الناس انحرف، نسأل الله العافية، بعض من المبتدعة الذين لا يعرفون قدرة الله عز وجل، يصفون الله بخلقه. لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يقولون الله ما ينزل، كيف هذا؟ تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، لغة عربية فصيحة واضحة، وهم يقولون لا ربنا ما ينزل، وإنما تنزل الرحمة، ينزل أمر الله. كلام غير صحيح. بعضهم يقول ينزل ملك من الملائكة بأمر الله. لا، هذا غير صحيح يا إخوان. وهؤلاء الذين يقولونه المعتزلة ومن شابههم، هؤلاء فرقة ضالة. ما يجوز أن نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ما يجوز أن نكذب الله عز وجل. هم يقولون نحن ننزه الله عز وجل، لأجل لو قلنا ينزل نشبه بالمخلوق. لا، الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى أيضا، قال تعالى وهو على كل شيء قدير. إذا كانت هذه السماوات مع عظمها، السبع السماوات، الله سبحانه وتعالى يقبضها في يمينه، كيف عظمة الله عز وجل؟ عظمة الله يا إخوان عظيمة، فالله عظيم، لا يمكن أن تتصور عظمة الله عز وجل. ولذا هؤلاء الذين يقولون ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من الملائكة، كلامهم هذا غير صحيح. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المساكين المبتدعة الذين يقولون نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، إذا قالوا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا، هؤلاء يقولون لا يمكن أن ندرك صفات ربنا، أي لا ندرك كيفيتها وكنهها. لا نقول لا تسألون كيف ينزل، كيف السماء تقله أو تظله، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكما قال الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربنا ينزل في كل ليلة، قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا. لسنا أفضل من الصحابة يا إخوان، لسنا أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قالوا سمعنا وآمنا وصدقنا. ثم إننا معكم في نفي أن تكون السماء تقله أو تظل، هذا مستحيل على الله، لكن هذا ليس لازم لصفات الله عز وجل. إذا قلتم إن الذي ينزل أمره إن الذي ينزل أمره، هذا تكذيب للقرآن، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فمنتهى الأرض ما هو؟ منتهى الأمر هو الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر هو السماء الدنيا، وهذا غير صحيح. وإذا قالوا أيضا تنزل الرحمة، فما فائدتنا من رحمة فقط في السماء الدنيا لا تصل إلينا؟ ما فيها فائدة، بل تقف عند السماء الدنيا، فما الفائدة حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب؟ وأيضا لو قالوا إن الذي ينزل ملك، فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وباسم الله من يدعوني فاستجيب له؟ هل يمكن أن يقول الملك هل الملك من الملائكة هذا الكلام من يدعوني فاستجيب له؟ وإلا الله هو الذي تدعو ويستجيب له، لا يمكن. ثم إن في بعض ألفاظ الحديث، انظروا يا إخوان، حديث لغة عربية فصيحة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهؤلاء يقول لا، ربنا ما ينزل، لكن تنزل رحمته، ينزل أمره. هذا ليس بصحيح، رحمته وأمره ليست مخصوصة في ثلث الليل الأخير، طول 24 ساعة تنزل رحمته وتنزل أوامره سبحانه وتعالى. حتى في بعض ألفاظ الحديث من الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ انظروا يا إخوان، هؤلاء نحن ذكرنا أننا نؤمن بأن الله، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه وهو على عرشه، لكن هؤلاء الجهمية من المعتزلة يقول معنا في الأرض وفي كل مكان. خطأ كبير يا إخوان، خطأ كبير، لا من حيث اللغة ولا من حيث الأدلة، الله سبحانه وتعالى هو مستو على عرش، لأنه قال في آية واحدة استوى على العرش وهو معكم أينما كنتم. لكن بعض من السلف رضوان الله عليهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان، الله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان، يعلم كل شيء. أما الذين يقولون الله في كل مكان ليس في السماء، هذا خطأ كبير، وتكذيب للقرآن، وتكذيب لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن نريد أن نعرف أيها الإخوة ضابط في تفسير الصفات بلازمها أو عدمه، نريد أن نعرف ضابط في تفسير الصفات بلازمها. نقول الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها، تفسير الصفات بحقيقة معناها، ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب ضعفاء العقول الذي لا يتسع ذهنه للحقيقة. فمثلاً السلف فسروا المعية بالعلم، قالوا الله استوى على عرشه وعلمه في كل مكان، يعلم حتى لو أن الإنسان في غرفة وأغلق الأبواب والشبابيك، الله يراه ويعلم، يعلم ما يفعل وما يقول. ولذلك فسر بعض العلماء أن الله معهم بعلمه لأنه رد على الجهمية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض، ولذا قالوا معنا بعلمه. ولذا يقول الشيخ صاحب هذا الكتاب الشارح: إن أنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله فصدقوا على ما أراد الله. إذا قال الله شيئاً قل سمعنا وأطعنا. إذا كان عقل الإنسان ضعيف ما يتسع للتفكير في هذا الأمر، لكن ما يقول كيف، ما يقول كيف استوى، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى، نؤمن أنه استوى. ثم أيضاً يا إخوان، لا نفوض، لا نفوض مثل الذين يفوضون، لا، التفويض هذا غير صحيح، لا بد أن يكون هناك تفويض بمعرفة المعنى. يعني بعض من الناس اسمهم المفوضة يقولون الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، نسألهم ما معنى استوى، يقول ما نعرف. لا، نحن نعرف معنى استوى، معنى استوى في اللغة العربية معروف أنه علا وارتفع سبحانه وتعالى. وهؤلاء المفوضة على خطر، يعني هؤلاء المفوضة أضعف أيضاً من الجهمية ومن الأشاعرة ومن المعتزلة الذين أحدثوا هذه البدع. فالمفوضة يقولون نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن ما نعرف المعنى. نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له عينين، لكن ما نعرف إيش معنى العينين. يعني الإنسان يا إخوان إذا كان ما يعرف المعنى، ما الفائدة من نزول القرآن؟ ما الفائدة من إرسال الرسل؟ الرسل يعرفون المعنى. والقرآن يا إخوان ربنا طلب منا أن نفهم القرآن، مع أنه للأسف كثير من الناس يقرؤون الكتب ويفهمونها ولو بلغة أجنبية، والقرآن لا يفهمونه، يقرؤونه ولا يفهمونه. القرآن ما أنزل إلا للفهم، كتاب مبارك، كتاب مبارك، نتدبر آياته ونفهم آياته، فيها أوامر، فيه أخبار بالجنة، فيها أخبار بالنار، فيها أخبار الأوائل، فيها أخبار. ولذا هذا القرآن صفات الله عز وجل لها معاني، نثبت أن لها معاني. الله له عينين، نعم نثبتها، إذا أخبرنا الرسول بذلك وثبت عن الرسول نثبتها ونقول نعم له عينين، لكن ما نقول كيف شكلها، الله ما أخبرنا بشكلها، هي كبيرة هي صغيرة، لأن المخلوقات تختلف عيونها. الجمل له عينين، الناموس لها عينين، القطة لها عينين، تختلف. الله سبحانه وتعالى له يد، لكن ما نقول كيف يد سبحانه وتعالى، ما أخبرنا بكيفيتها، لكن المؤمنين سيرونه يوم القيامة، أهل الجنة سيرون الله عز وجل. أما الكفار محجوبون في العذاب، نسأل الله العافية. فالمهم يا إخواني، نحن نعتقد الذي قاله الله سبحانه وتعالى أو قاله الرسول وله معاني. أما نفوض ونقول ليس له معنى، هذا غير صحيح. كل ما جاء في القرآن له معاني، كل ما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام له معاني. ولذا ينبغي أن نعرف يا إخوان أن الإنسان إذا كان لا يتسع ذهنه إلى هذه الأشياء يقول نعم أنا آمنت أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، أنا مصدق أن الله ينزل إلى سماء الدنيا. أما نقول كيف، لا، ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور، أمور الغيب فوق ما نتصوره. ولم يخبرنا الله من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن أن نحيط به فقد أخفاه ولا نعلمه. ولذا نعيد ونكرر أنه يجب علينا أن نؤمن بأن الله استوى على عرشه وأنه معنا، كما يقولون العرب في مخلوق من مخلوقات الله القمر، ما زلنا نسير والقمر معنا، يعني أنت تسير من الطائف إلى جدة والقمر معك، فإذا كان مخلوق وهو معك تراه فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وهو معنا، لا يغيب عنه شيء من كلامنا أو أمورنا أو أعمالنا. وعرفنا يا إخوان إن المعية، أن المعية تختلف بحسب القرائن، قد تكون المعية اختلاط، مثل وضعت اللبن مع الماء هذا يختلط معه، لكن إذا قالوا الرجل مع زوجته هل زوجته داخلة فيه وإلا يمكن زوجته في الفندق وهو في الحرم؟ نعم، المعية تختلف بحسب القرائن، والمعية أيضا قد تكون إحاطة وقد تكون تأييد وقد تكون تهديد، فكل هذه موجودة في القرآن الكريم لمن تدبرها ووعاها. فنؤمن أن الله مستو على عرشه وأنه مع خلقه سبحانه وتعالى، ونؤمن أيضا بقول رسول الله إذا ثبت عنه، وخاصة حديث النزول في صحيح البخاري أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. نصدق بهذا، وأن الله يتكلم بهذا الكلام نصدق به، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء. لكن كما قلنا يا إخوان، استجابة الدعاء قد يستجيب الله دعاءك وقد يمنع عنك من الشر ما هو أعظم من هذا الذي طلبت، وقد يدخره لك في الجنة يوم القيامة في الآخرة ينفعك. ولذا يقول بعض السلف: أنا أحب أن أكثر من الدعاء ويدخره لي ربي في الآخرة، لأن الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا مهما حصل فيها فهو سهل ويسير. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عذاب الدنيا، مهما كان عذاب في الدنيا، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فنحن نؤمن يا إخوان، نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ونقول: نعم نصدق ونؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة. هذه خلاصة درسنا، ونطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا مراجعة هذا الدرس والذي بقي من درس البارح، لأن كلام المؤلف رحمه الله أحسن من كلامي، أنا أختصر الكلام، لكن المؤلف كلامه واضح ولله الحمد، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشرح هذه العقيدة واسمها شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، كتاب جميل وجيد وواضح يفهمه الإنسان أيضا بدون أن يقرأ عليه، إذا قرأه يفهمه، لأنه بلغة سهلة ليست صعبة وإنما هي سهلة جدا، وفيها ردود على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى الكلابية وعلى جميع الفرق المبتدعة الذين حكموا عقولهم. أمور الغيب يا إخوان ما يمكن أن نحكم عقولنا فيها، وإنما إذا ثبت الشيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام نصدق، كما كان الصحابة، يعني الصحابة خير القرون، أفضل منا، يفهمون اللغة العربية أكثر منا، ولذلك ما جاء ما تكلم أحد منهم وقال: يا رسول الله كيف ينزل ربنا؟ ما أحد قال، إنما لما أخبرهم الرسول قالوا: صدقنا آمنا، ما أحد كتب إلى الرسول من بعيد وقال: كيف ينزل؟ ثلث الليل عندنا يمكن الآن في أمريكا ثلث الليل، متى الرسول ربنا ينزل كل شوية؟ لا تسأل عن هذا، لا تسأل عن هذا، إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فصدق وآمن، وعندك في بلادك ثلث الليل الأخير قم تهجد وادع ربك سبحانه وتعالى وصدق أن الله يسمعك ويغفر ذنوبك. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. سمعنا كلام الشارح يا شيخ عبد العزيز جزاك الله خيرا، موقفك بالأمس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين قوله: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك، وأنه حق على حقيقته، لأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا أخبر به عن ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر. والفعل ينزل مضاف إلى الله، فيكون نزوله هو بنفسه عز وجل، ولا حاجة أن نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. قوله: إلى السماء الدنيا. الدنيا القربى من الناس، وهي أسفل السماوات، ينزل جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان تصور كيفيته لأنكره، ولهذا فالذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه، فقالوا: كيف نؤمن بأنه عال ثم ينزل إلى السماء الدنيا؟ هذا مستحيل. فنقول: لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأنه نزول يليق به ولا ينافي كماله. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنزوله تعالى إلى السماء الدنيا لم يقولوا: كيف ينزل يا رسول الله؟ وهم ليسوا بأغبياء، لا يعرفون، بل يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل، فيؤمنون أنه ينزل سبحانه، وبذلك يكون أقرب إلى العباد. فإن قال قائل: كيف ينزل؟ قلنا: الله أعلم، وأنت مبتدع. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء قال: ما أراك إلا مبتدعا، أو ما أراك إلا مبتدعا. ينزل ولا تقل كيف ينزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا. فإن قال قائل أيضا: هل إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش؟ قلنا: أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأقول لمن سألني: أنت مبتدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يسألوا هل يخلو منه العرش أم لا. وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام بمثل هذا ويبحثه، لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا، لأن الناس تكلموا فيه واتبعت على من تكلم به أولا، وإلا فلا تجد حرفا واحدا أن أحدا من الصحابة سأل عن ذلك، ونحن لسنا مكلفين بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله، فالسكوت هنا هو الواجب. ولكن إذا ابتلينا فنقول للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: الأول يخلو منه العرش، والثاني لا يخلو منه العرش، والثالث التوقف، ونقول: الله أعلم. وشيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يخلو منه، لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثن وقتا من الأوقات، وقال: إن الجمع بين الاستواء على العرش والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود، وإذا انشغلت به جهة خلت منه جهة أخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. وأنا أرى أن يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الأصل. قوله: حين يبقى ثلث الليل الآخر. الليل يبتدئ بالإجماع من غروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي من المغرب، وغربت الشمس. ونهاية الليل فيها قولان لأهل اللغة، قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس، ونحن نقول أما فلكياً فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس، ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق. وأما الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت ما صلى، فدل ذلك على أن آخر الليل هو طلوع الفجر. ويدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه بطلوع الفجر، وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفلكا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والذي يحمل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول إن ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو الأقرب. مسألة: في بعض الأحاديث ورد نزول الله في الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث في الثلث الأخير، فما الجمع بينهما؟ نقول الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينام آخر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لقول عائشة رضي الله عنها ما ألفيته سحرا إلا نائما. فالأوسط يكون ابتداء النزول فيه من النصف، فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار، أو يقال إن الله تعالى ينزل إلى السماء مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الأخير. فإن قيل ألا يمكن أن نقول إنه في الأول يرسل ملائكته وفي الأخير ينزل هو؟ فالجواب لا يمكن، فقوله ينزل أي ينزل هو عز وجل، وقوله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر قال فيه بعض المتحذلقين المتعلمين إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض. فنقول ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل، هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأقره الله عليه؟ إن قالوا نعم فقد كفروا وهؤلاء لا كلام معهم، وإن قالوا لا قلنا آمنوا بالنص كما جاء، وأنه متى كان الثلث الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، ومتى طلع الفجر فهو معدوم. فأنا مثلا في هذه الجهة من الأرض أعرف متى يكون الثلث الآخر من الليل ومتى يطلع الفجر، فأؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه من الأرض ثابت، وبالنسبة لمن عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل الثلث فإن النزول معدوم، والرب عز وجل لا يقاس بالخلق. وعلى هذا فآمن بأمور الغيب كما جاءت، ولا تكلف نفسك في شيء يوجب لك أن تنكر ما ثبت. قوله
نحن نعتقد أن كل مكان ثلث الليل الذي فيه هو نزول الرب سبحانه وتعالى. عندنا في السعودية ثلث الليل، لكن أيضا في السعودية يختلف ثلث الليل، فأنت في المكان الذي أنت فيه إذا جاء ثلث الليل قسم الليل إلى ثلاثة أثلاث، أو بالرواية الأخرى من نصف الليل إلى آخره، ولله الحمد الأمر واضح ما دام أن الله أخبرنا بشيء نصدق ولا نكلف أنفسنا بالبحث، وخاصة في أمور الغيب.
قوله فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيه دليل على تعرض الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل في قوله من يدعوني فأستجيب له. فمن اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق، ويدعوني كأن يقول يا رب. قوله من يسألني فأعطيه كأن يقول أسألك الجنة. قوله من يستغفرني فأغفر له كأن يقول يا رب اغفر لي. فذكر الله تعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب، فما يزول به السوء في قوله من يستغفرني، لأن الذنوب سبب للسوء، فإذا غفرت زال أثرها. وما يحصل به المطلوب ففي قوله من يسألني فأعطيه. أما قوله يا رب فهو دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني. هكذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم، فيهجر المرء.
ولذا يا إخوان ما يزيل النعم إلا المعاصي. المعاصي عصيان الله عز وجل وعصيان رسوله هي التي تزيل النعم. ولذا يقول شاعرنا إذا كنت في نعمة فرعها، إن المعاصي تزيل النعم. فإذا كان الدولة في نعم عظيمة أو إنسان في نعم عظيمة وكان عاصيا لله عز وجل، هذه النعم لا بد أن تزول عنه، لا بد أن تزول عنه. وأنتم تعرفون القرآن الكريم بين لنا أن أناس كان عندهم جنان، لكن لما جاءهم الرسول من الله عز وجل وكذبوه كيف كانت حالهم؟ كيف كانت الجنان التي عندهم والبساتين والمزارع تجري من تحت القصور؟ والربنا سبحانه وتعالى أهلكهم وأيضا أباد كل ما عندهم، نسأل الله العافية. ويروى أن فرعون لما عصى موسى، لما جاء موسى وعصاه ولم يصدقه ربنا، اختبرهم حتى كانت ثمرة النخلة ما يأتي فيها إلا حبة واحدة، نسأل الله العافية. ولذا كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بالدم، إذا جاء يشرب اللبن يكون دم، إذا جاء يشرب الماء يكون دم. يقول لا هذا ما هو بدم، سحر، هذا سحرنا موسى، اشربوا، نسأل الله العافية. فالمعاصي خطرها عظيم على الحيوانات وعلى بني آدم. ولذلك يجب يا إخوان أن نحذر المعاصي. إذا أردنا أن تستقر النعمة التي نحن فيها نبتعد عن المعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وربنا لما وصف مكة، أهل مكة، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. كانوا قريش، كفار قريش، هم أنعم الناس في نعيم عظيم، تأتيهم الأرزاق من كل مكان. لكن لما عصوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم الجوع حتى كانوا يأتون بالجلود ويشوونها ويضعونها في الدم، إدامهم دم ويأكلونها، نسأل الله العافية. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب فعلهم، بسبب أعمالهم، لأنهم عملوا هذا الأعمال. ربنا أذاقهم الجوع والخوف، كانوا يخافون من سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعارك مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحذروا يا إخوان المعاصي، وانصحوا إخوانكم، أنت في نفسك ابتعد عن المعاصي، وأمر أبنائك وزوجتك وإخوانك وحذرهم، لأن البلاء يعم، نسأل الله العافية. نعم.
وكونه في الثلث الأخير من الليل لأنه ألذ ما يكون من النوم، فيهجر المرء فراشه ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه. ولهذا كان الجزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره. وقول السلف وأئمة أهل السنة أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقية موصوف بها الرب عز وجل.
أيوة، هذه عقيدتنا، هذه عقيدتنا، خلاف عقيدة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون ينزل أمره أو ينزل الملك. لا، ربنا سبحانه وتعالى أضاف الفعل إلى نفسه، ينزل ربنا، يقول الرسول عليه ينزل ربنا. إذا قلنا ينزل محمد من السطح إلى هنا، فما معنى النزول؟ النزول نعرفه يا إخوان، الصعود أيضا نعرفه، فالنزول معلوم، نصدق أن الله ينزل إلى أقرب السماوات إلينا، إلى أقرب، لكن نقول كيف؟ لا، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لأن عقيدتنا أن الله على كل شيء قدير، ولا نسأل ولا نمثل ولا نشبه، نصدق. إذا قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي في القبر الآن يسأل، هل نقول لا يا محمد؟ لا، ما نقول، نصدق. لو فتحنا القبر وجدنا الميت كما هو، كما وضعناه، لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا نحن نصدق، لأن أحوال الآخرة، أحوال البرزخ، أحوال البطن والجنين في بطنه تختلف، فيها اختلافات ما يعلمها إلا الله عز وجل. نعم.
وانحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل إلى السماء هو أمر الله، وتحذلق آخر وقال الذي ينزل هي الرحمة، وتحذلق ثالث وقال إن الذي ينزل ملك من الملائكة، ولكن الله تعالى أضافه إلى نفسه لأن هذا ملك نزل بأمره، فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وسبب ذلك أنهم ظنوا نزول،
أيوة، يعني ما هو سبب انحراف هؤلاء الذين قالوا الله ما ينزل، وإنما ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك؟ ما هو سبب انحراف هؤلاء؟ لأنهم شبهوه بالمخلوق. ولذلك المعطلة يا إخوان، المعطلة نسأل الله العافية، أولا مثلوا وقالوا لا ما نستطيع أن نمثل، ننزه الله عن التمثيل، ثم بعد ذلك عطلوا، قالوا الله ليس له صفات، كل موجود، الله موجود وكل موجود له صفات، أي موجود في العالم لا بد أن يكون له صفات، أما نعطله؟ ولذلك ترون بعض الناس هداهم الله الممتدعة أثبتوا لله 7 صفات، ليش ما تثبتوا الصفات كلها؟ قالوا لا، نثبت 7 صفات. بعضهم أثبت أكثر من 7، وبعضهم نفى الصفات، وبعضهم نفى الصفات الذاتية وأثبت الصفات. لا يا إخوان، نحن نثبت ما أثبته الله وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه ولا نمثل، لأننا لو شبهنا أو مثلنا ضعنا. الذين قالوا إن صفات الله مثل صفاتنا ضاعوا، لأن الله ما قال مثل صفاتك، لأن الحيوانات صفاتها تختلف، فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك هؤلاء الذين انحرفوا لأنهم مثلوا الخالق بالمخلوق، وهذا خطأ. نعم.
وسبب ذلك أنهم ظنوا نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم ألا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقله، وأن الثانية فما فوقها تضله، وهذا مستحيل على الله عز وجل، فيقولون لنا لا تجعلونا نعتقد في الله ما لا يليق به، فيخوفون بالله. إذا قلنا إن الله ينزل نفسه، ويأتون إلى العامي المسكين ويقولون له مثل هذا الكلام، فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، والحق ما قلتم أنه ينزل أمره أو رحمته أو ملكه، هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص. لكن لو قالوا إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا، أي لا ندرك كيفيتها وكنهها، فلا نقول كيف ينزل وكيف السماء تقله أو تظله، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال الصحابة رضي الله عنهم، سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا لكان هو الواجب. ثم إننا معكم في نفي أن تكون السماء تقله أو تظله وأنه مستحيل عن الله، لكن هذا ليس لازما لصفات الله تعالى. ثم نقول لهم إذا قلتم إن الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله تعالى يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فمنتهى الأمر هو الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر هو السماء الدنيا. وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا بل تقف عند السماء الدنيا، فما الفائدة حتى يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب؟ وإذا قلتم إنه ملك فهل يمكن لأي أحد من المخلوقين أن يقول وبسم الله من يدعوني فأستجيب له؟ هل يمكن أن ينطق الملك بهذا؟ أبدا لا يمكن. ثم إنه في بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ فإن قال قائل ذكرنا أننا نؤمن بأن الله مع خلقه وهو على عرشه وأن أحد السلف فسرها بلازمها، فهل نزول الله إلى السماء الدنيا أيضا يمكن أن يفسر بلازمه؟ فالجواب لا يمكن، فما علمنا أحدا فسرها بلازمها، لكنهم أنكروا على من فسرها بأنها نزول الرحمة أو أنها نزول الملك من الملائكة وأنكروا هذا. وإن قيل إذن فما هو الضابط في تفسير الصفات بلازمها أو عدمه؟ فالجواب الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب من لا يتسع ذهنه للحقيقة. فمثلا السلف فسروا المعية بالعلم لأنه شاع في وقتهم قول الجهمية أنه معنا بذاته في الأرض، والعامي لا يفهم أن يكون الله في السماء وهو معنا فلا يتصور ذلك تماما، ففسروها بالعلم. ولهذا عبر بعض السلف فقال ولا نقول إنه هاهنا كما تقول الجهمية، وأنا أحذركم ثم أحذركم أن تخالفوا ظاهر النصوص، لكن إذا كانت عقولكم لا تدرك هذا بالنسبة لله فصدقوا على ما أراد الله عز وجل. فنحن نعلم أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة قدر ميل، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد، فهل هذا يعقل في الدنيا؟ لا، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور، ولم يخبرنا الله من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكن فقد أخفاه فلا نعلمه نحن. وخلاصة القول أننا نؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر.
الحمد لله، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.